السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمرحبا بكم من جديد في هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها سلسلة طيبة مباركة من مجالس شيخنا أبي عبد الله مصطفى العدوي، بارك الله فيه وفي ذريته ولا حرمنا مجالسته.
ولك بمثل السامعين.
أحبتي في الله، في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيتكون معنا بعض الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض فيما يخص أنبياء الله عموما، بعدما انتهينا من بعض ما يخص أنبياء الله على وجه الخصوص، نبي ثم الآخر. ومن هذا ما جاء في كتاب الله عز وجل من نفي تسلط الشياطين على الأنبياء في وكذلك عباد الله المؤمنين، من قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وخص ذلك هم الأنبياء، مع قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقد جاء من المتشابه في ذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فهذا الذي فيه في الآية الأخيرة الذي فيه أن الشيطان يتكلم على لسان الأنبياء وغير ذلك في أمنية الأنبياء، ما
ليس يتكلم، ليس في الآية أنه يتكلم على لسان الأنبياء، صح كده؟
نعم شكرا.
ألقى الشيطان في أمنيته، هذا الموجود.
نعم.
أي نعم.
ونريد من حضرتك الكلام في من فضلتك الكلام على قصة الغرانيق بهذه الآية.
بارك الله فيك وحفظك الله وسددك، ومرحبا بك يا شيخ فارس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيضاف إلى ما سبق مما أورده الشيخ فارس حفظه الله في هذا الباب قول نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعدد. وأقول وبالله تعالى التوفيق عن قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ما معنى تمنى؟ كلمة تمنى لها معاني. من الأمنيات المعهودة شخص يتمنى من قلبه أن يحدث له شيء، وتمنى بمعنى تلا، فوردوا في المعنى الأخير قولا قيل في شأن عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وفي آخره لاقته حمام المقادير، أنه كان يتلو كتاب الله في أول الليل وفي آخر الليل كان مذبوحا ذبحوه، هو يتلو كتاب الله. فقالوا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى تلا، تلا الكتاب المنزل عليه. ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في تلاوته. هذه الآية: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يذهب الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فقال بعض العلماء إن هذا له ارتباط بآية النجم التي ورد فيها التي وردت فيها عدة آثار، إذ الله قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا بناء على آثار ضعيفة الأسانيد أن النبي لما قرأ ذلك زاد أجر الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فبعد أبطل الله هذا وبين أن هذا من إلقاءات الشيطان، فجعل بعضهم آية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، مبينة لآيات النجم. سار على هذا فريق من العلماء على هذا التأويل، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وعلل بعضهم سجود النبي وأهل الشرك والمسلمين والجن في آخر سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، قالوا إن هذا لأنه قرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا الكلام قاله عدد من أهل العلم، عدد كبير ليس فردا ولا فردين، وقالوا إن الله أحكم الآيات بعد ذلك وأبطل كيد الشيطان، وأبطل كيد الشيطان وبين أن هذا الشيء لا تأثير له. وبعضهم ضرب أمثلة فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أما إن أحدهم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، قالوا كيف لم يضره الشيطان وابن آدم قتل عليه نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون. فقالوا إن قوله لم يضره شيطان بشرك أو بكبيرة لا يتوب منها، فحملوا الإضرار على هذين المعنيين. وأيضا قالوا في مثل هذه إن ربنا سبحانه حفظ الرسل وحفظ الكتب من ضرر متمكن، أما ضرر عارض ويزول فكل يتعرض لهذا الضرر ويزول، كل يتعرض لهذا الضرر ويزول الضرر ويبقى الأصل. فهذا وجه. قال آخرون من أهل العلم إن قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى تلا ألقى الشيطان في آذان السامعين عند تلاوته أنه يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا الرسول يتلو وهناك مستمعون يستمعون يتلقون، فالشيطان يدخل مع كلام الرسول المتلو يدخل في الآذان كلاما آخر ليس الرسول قاله، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال، إنما الشيطان قال فأدخله في آذان السامعين، فظن السامعون أن الرسول تلا تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وجه لهم سؤال، هل ممكن الشيطان يتكلم ويسمع الناس وهو لا يرى؟ قال نعم، ورد ما يدل على ذلك من كتاب الله، وإذ زين لهم الشيطان وأعملهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وقيل إنه تمثل في صورة سراقة بن مالك أقبلوا أقبلوا يا أهل الشرك، أقبل يا أبا جهل، أقبل يا فلان، على ما يفسروه وليس اللفظ، أقبلوا أنا معكم، أنا معكم قبيلتنا. إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، فلما تراءت الفئتان قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قالوا فيمكن أن يلقي الشيطان في أذن شخص كلاما هو يسمعه ولا يسمعه غيره؟ أطباء الأمراض النفسية يمدي بعضهم الدين يقول قد يحدث هذا وقد يكون مرضا عضويا. قلنا أتينا هنا بأخ فاضل كريم أسأل الله التوفيق، اسمه الطبيب عاطف عزت وفقه الله للمنصور، ففصل لنا بس كلامه لا معنى لإدخاله هنا، لكن قال إن هناك مرض يقال له الهوس السمعي، يعني أنت تسمع شيء في أذنك ولا 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 ترى شيء، فأحيانا بعض الناس يظن أنه جن نعم قد يكون جنا في أوقات وقد يكون مرضا. هو يقول الأخير إنه يسموه أنه عندهم الهوس السمع وله دواء عندهم يزول بإذن الله اسمها الهوس. هو سماها كذا هوس السمع أو حتى قال بصري أيضا، يعني ترى أشياء أمامك وغيرك لا يراها من جراء. المهم أن من العلماء من فسر آية الحج بهذا فقال ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته في أذان ليس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما في أذان السامعين. هذان الوجهان في التأويل. فعلى الوجه الأخير لم يتسلط الشيطان أصلا على رسول الله فلا إشكال. مش فارس لم يتسلط الشيطان على التوجيه الأخير للآية على رسول الله، ولم يتكلم رسول الله وقالوا إن الأحاديث التي وردت في شأن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى كلها ضعيفة الأسانيد ولا تصح. هذا الرأي الثاني. الرأي الأول أن الأسانيد ثبتت، عفواً الأسانيد نعم لم يثبت من أسانيد إلا الرسول، ولكن لكثرتها وكثرة الآثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين في هذا الصدد دليل على أن لها أصل كما تفضلت. وبعض العلماء يرتضي هذا في هذه الحال، كثرة الآثار وكثرة المراسيل واختلاف مخارج المراسيل يبين أن لها يدل على أن لها أصلا. وقد صنف بعض المعاصرين حفظهم الله أو رحمهم الله كتابا سماه نصب المنجنيق في نسخ قصة الغرانيق. فإذا اخترنا الوجه الثاني استرحنا من وعساء الإشكالات التي ترد علينا، وإذا اخترنا الوجه الأول جنحنا إلى أن المراد لم يصد الشيطان رسولا بشيء لا يزول عنه، إنما كما قال تعالى لا يضركم إلا أذى والله أعلم أو وساوس وهواجس لا استقرار لها ولا قرار لها أو زلة لسان. كما تقول أنت تقرأ مثلا آية مثلا في عذاب الكفار وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، ويقلت أحيانا مع التعب والإجهاد تقول وبشر الذين كفروا بجنات النعيم، ما أنت ما قصدت أبدا، لكن مع الإرهاق والتعب فلا تكون وسوسة من الشيطان، إنما ضعف بدني في التجميع في مثل هذه الحالة ليس عند الإنزال إنما بعد الإنزال. أما عن قول أيوب صلى الله عليه وسلم ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، الشيطان ممكن كما قال بعض العلماء ينخس في رجل شخص، وارد أنه ينخس في رجل شخص ينخس في جسم شخص، وارد من الأسرار ما يدل على ذلك فيكون أذى بدنيا، أو يخشى أن يتسلط عليه الشيطان بأن يقول ماذا حل بك حتى يصل بك الأمر إلى هذا، لماذا هل قلاك ربك، هل أبغضك ربك، ما الذي صنعته وأنت نبي وأنت صالح ويحصل بك يهجرك أهلك تدعو فلا يستجاب لك. فيبدأ في النفس كما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كما قال ابن مسعود كانوا بشرا يعني بشر اتصرف إليهم ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وكما في آية آل عمران مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهذه كانت خشية، مسني الشيطان بنصب في بدني وعذاب نفسي جعلني أفكر كثيرا، فتكون هذه الحال والله أعلم.
أحسن الله عليك.
وعليكم الله
يكرمك. على اختيار فضلتك شيخنا على تضعيف قصة الغرامية، فما هو معنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته.
هل أنا صرحت؟ هل أنا صرحت أنني أضعف قصة الغرامية أم حكيت قولين؟
حكيت قولين.
حكيت قولين. لكن على التسليم بأننا نصاح ندخل أن أنا ضعفت. لا.
أنا فهمت يا شيخ.
على العموم الوجهان قال. نعم.
مقضاة التفسير بالمجموع. مقضاة التفسير بالمجموع.
أيوة ما أنا بتكلم.
وابن حجر.
مش حكينا إن الوجه قد تقوى كما فعل ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، لكن ما السؤال ثانية لأن أنا شغلت بال.
إلا إذا تمنى. مقصود إلا إذا تمنى.
يتمنى تلا. يتمنى معناها تلا قبل إنه. لا ليس هناك تعارض، شيء يزول. أو يقول قائل والله يعصمك من الناس، لا بد أن تؤول الاسم. يعصمك من ماذا؟ من ماذا من الناس؟ من القتل محتملا، من أن يحملوك على الكفر، من أن يفتنوك عن دينك. تتعدى التقديرات في والله يعصمك من أذى الناس، من قتل الناس، من والله أعلم.
أحسن الله
عليكم.
فيما ورد في نصرة الرسل، في نصرة الله عز وجل لرسله، جاء من المحكم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، مع قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، مقابل قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهنا فيه مع آيات أخرى أن الأنبياء وقع لهم التكذيب في الدنيا، وقع لهم القتل في الدنيا، فكيف يمكن أن نجمع بينهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ما صورة هذا النصر؟ لا نستطيع أن نقول إن صورة النصر هي في قتلهم للأعداء مطلقا، لأن هذا لا يتأتى في الآخرة. إن تأتى في الدنيا الرسل تقتل الخصوم في الدنيا، لكن لا يتأتى في الآخرة. إذن سنحمل قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا على محامل لا تحدث تعارضا. فمن العلماء من قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحجة، فهم منصورون بالحجة في دنياهم، ولن يجعل الله للكافرين عليهم سبيلا في الآخرة، فلن يحتج عليهم الكفار في الآخرة. فهذا وجه من الوجوه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قيل النصر بالحجة والغلبة لخصومين، وإن قتلوا فهم شهداء. ومن العلماء من قال إن الرسل الذين كلفوا بقتال وهم عدد قليل ليسوا بكثر، فهناك رسل لم تؤمر أصلا بالقتال. إذا استقرأنا رسول الله عليهم السلام، نوح لم يؤمر بقتال، إبراهيم لم يؤمر بقتال، قبلهما هود وصالح لم يؤمر بقتال، إدريس لم يؤمر بقتال، وكثير جدا من الأنبياء على هذا، يوسف عليه السلام لم يؤمر بقتال، أمر عدد قليل من الأنبياء بالقتال، كموسى عليه السلام، كيوشع عليه السلام، كداود عليه السلام، كسليمان عليه السلام، كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمروا بقتال. فالذين أمروا بقتال نصرهم الله، الذين أرسلوا لتبليغ الناس دعوتهم إلى طريق الله، منهم من قتل ومنهم من لم يقتل، فتكون الآية على نسق واحد. أما والذين آمنوا هل يعني إذا قتل من المسلمين عدد أثناء الحرب مع الكفار كبدر، يعني يوم بدر قتل من المسلمين عدد يوم بدر أيضا، مثل حارثة، حارثة رضي الله تعالى عنه وعمير بن الحمام وغيرهم، هل كون عدد منهم قتل لا يعني أنهم لم ينتصروا؟ كان ولم يزل كل العالم كافرهم ومسلمهم يقولون أن المسلمين انتصروا يوم بدر مع أن منهم عدد قتل، فليس معنى النص أنه لا يصاب أحد منهم بأي ابتلاء أو لا يتخذ منهم شهداء، والله أعلم. فهذان جوابان يذكرهما أهل العلم في هذا الصدد، وبالله التوفيق.
شيخنا بارك الله فيك، على اختيار من اختار أنها في من أمروا من الأنبياء بالقتال، كيف وقد هزم بعض الأنبياء في بعض الغزوات وقتل بعضهم؟
اللفظ شوي. قصدي كما قال البراء، سئل البراء هل فررتم يا أبا عمارة، هل فررتم يوم حنين؟ فبما أجاب قال أما رسول الله فلم يفر، فبرأ ساحة الرسول في النار. فلا نقول هزم رسول الله.
علمني يا شيخ أنا ماذا أقول؟
لما تقول على المسلمين الذين من سمعت كلام البراء كده، أفررتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ قال أما رسول الله فلم يفر. فصيامة أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلب، كما قالت أم سليم مع خنجر، قالت يا رسول الله لما رأى النبي، ما هذا أم سليم بعد أن نصر الله يوم حنين؟ قالت أقتل به الطلقاء إن هزموا عنك. فممكن تقول إن هزم الناس عن رسول الله أو ترى كذا، أنت رجل لغة عربية تتعلم منك يا فاس.
لفظ أنس بن مالك في الصحيح لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى
الله عليه وسلم. هذا كلام طيب،
جزاك الله خير،
الله يبارك فيك.
وهكذا
ومعلش الشيء يذكر يا شيخ فارس، لأن قد يسمعنا بعض إخواننا الدعاء إلى الله، نرى بعض إخواننا من الدعاء إلى الله يكون عند الحال يقول لك قل له كذا، كلمه كله يقصد رب العزة سبحانه وتعالى. ما ورد أبدا، ما وردت مثل هذه الألفاظ عن رسل الله الكرام ولا عن طريق التخاطب رسول الصحابة مع رب. ابتعد عن القصة. يلزم الأدب، عفوا، يلزم الأدب في النقل عن الله أيضا. وأنت الشيخ صلاح يذكر بقول الله تعالى في بيان أدب الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، في نسبة الشر معنى الذي يقدره هو الله، لكن ما قالوا أشر أراد الله بمن في الأرض، إنما قالوا أشر أريد بمن في الأرض، لكن عند الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. وآية الكهف كذلك، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما، لكن في العيب فأردت أن أعيبها، مع أنه قال وما فعلته عن أمري. بارك الله فيك، كثير جدا، يمكن عشرات النصوص تؤيد هذا المعنى، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب فيها.
جزاك الله خير، الحمد لله الذي أجر لنا من العلم في هذا الله ما نتأدب به مع
الله. يبارك فيكم، الله يكرمك.
شيخنا، في سورة آل عمران، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، في قراءة وكأي من نبي قتل، وعلى اختلاف المفسرين هل يوقف عليه أو يكمل، فبعض الأنبياء قتلوا في غزوات أو غير ذلك، فكيف يمكن أن يتوجه أو يجمع بينها وبين نصرة الله للرسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام ورد. فإذا قلنا إن النصرة بالحجة فلا إشكال أبدا، فلا إشكال أبدا، لكن القصور في فهم وجه النصرة. فالقصور في فهم الوجه وجه النصرة هو الذي يسبب الخلل. كما سلف وأظنه ما أدري الشيخ فارس يأتي به أو لا، لئن شكرتم لأزيدنكم. الله قال لأزيدنكم، لكن ما وضح ربي صورة الزيادة، قال لئن شكرتم لأزيدنكم. قد يقول شخص أنا رزقني الله بألف جنيه فقلت الحمد لله ألف مرة، وثاني يوم خسرت
الألف،
ثاني يوم خسرت الألف، قد يرد سرقت مني الألف. قلت إن الله وعد بالزيادة، لكن ما الصورة؟ ما وضحت في الآية. قال فريق من العلماء لئن شكرتم لأزيدنكم من نفس الجنس، لئن شكرتم لأزيدنكم ولو بعد حين، لأزيدنكم إيمانا، لأزيدنكم رفعة في الدرجات. لكن الزيادة بإذن الله حاصلة على كل حال. ما هي صورة الزيادة؟ الله يعلمها. وكذلك في قد يدفع الله عني شرا، قد يدفع الله عني شرا في النفس لئن كفرت من عذابي لشديد. ما صورة العذاب الشديد؟ قد يكون في الدنيا، قد يكون في الآخرة، قد يكون النعمة تكون النعمة موجودة ولكنك غير شاكر لها، قد تكون نعمة موجودة وتسلط ولد من أولادك على الآخر فيقتله بسبب الاختلاف في هذه النعمة. فالعذاب الشديد لم تتضح صورته. فكذلك إذا انتقلنا إلى النصر، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لأغلبن بالحجة، إنهم لهم المنصرون بالحجة. ومن ثم قال علي لما ورد عليه نحو هذا الإشكال في قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال علي لسائله ما حاصله؟ اقرأ الآية التي قبلها، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل، أي يوم القيامة، للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن يأتي الكافر يوم القيامة يقول لك يا فارس أنت كنت تصلي وأنت تعذب من أجل صلاتك، لن يقول لك ذلك الكافر، مش يقول لك أنت تعذب من أجل أنك صليت، قد الله ينجينا وإياك من كل صور العذاب. فهذا الوجه والله أعلم. فتحديد أو قصر المستمع أو القارئ صورة النصر، إذ الله قال إنا لننصر رسلنا، على مفهوم قاصر في ذهنه يريده أنا إذا استشهدت أنا منتصر، إذا رزقني الله الشهادة في سبيله وأنا ثابت على مبادئي وحزت الشهادة في سبيل الله أنا منتصر، والحمد لله ما استطاع الكافر أن يثنيني عن توحيدي لله سبحانه وتعالى، فأنا منتصر بإيماني. فهي الخلاف يكمن في مسائل شتى على هذا الغرار يا شيخ فارس، في قصور القارئ في فهم وجه النصرة، وجه الغلبة، وجه النجاة، وجه السلامة، إلى غير ذلك، والله أعلم. ماشي. ماذا تقول يا المخبوء؟
ها؟ الشمس في يمينه
والكره في شماله. من المتكلم؟ ليتك سكت، لان حديث لو جعل الشمس في يمينه والقمر في شماله ضعيف. بارك الله فيك. اقدمك قبل ان يختم الشيخ فارس اقدم شكري لله على تعلم كتابه وعلى جميعنا على كتابه جميعا على سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلك الحمد يا ربي، نسألك المزيد من فضلك. والشكر موصول للشيخ فارس حفظه الله على مجهوده وعلى جمعه، وموصول لكم أجمعين لتشريفكم وحرصكم على كتاب ربكم سبحانه وتعالى. ثم بعد مجلس الشيخ فارس ما هذا الشيخ على موجود أو ليس موجود، طبعاً إن شاء الله أنا أستأذنكم في نحو من 10 دقائق للاستماع إلى بعض النصائح، وربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكما أننا نتعلم ديننا وكتاب ربنا لا مانع من أن تتعلم أيضا ما ينفع في دنياك. فتاجر التمر الشهير الشيخ علاء الطحان شرفنا الليلة أيضا، فنستمع إلى شيء من فقه التمور أو ثقافة التمور التي اضمحلت في زماننا، ليس ترويجا للمنتج، وكنا نتمنى له أن يروج إن شاء الله، بس ليس المقصد الأسمى هو الترويج لمنتج تمر الطحان، ولكن ثقافة التمر لأنها كانت أكثر انتشارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنتعرض لشيء منها فيما يتجاوز 10 دقائق. والشيخ فارس يتفضل بالختام.
شو تعيد لكلامكم السابق؟ كان بعض الشهداء لما قتل قال فزت ورب الكعبة.
ذكر بها كلام أبو ويس. يقول أبو ويس. يقول أبو ويس حفظه الله وتواضع الشيخ فارس فحاول السماع إلي وإلا فهو أحسن لباقة مني في الحديث. قل إن الصحابي لما طعن قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فليس من قتل يعد مهزوما. بارك الله فيك وحفظك الله.
هذا في الختام، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه المجالس، ونشكره سبحانه وتعالى أن وفقني وإخواني من طلبة العلم إلى هذه المجالس التي نتعلم فيها العلم والأدب معا، فجزا الله شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العربي خير الجزاء، وبارك فيه وذريته ورضي عنه، اللهم أمين. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.